ذلك أن العرش دلت الأدلة على هذا الوصف. أما المخالفون فلهم في العرش أقوال. القول الأول أن العرش هو فلك من الأفلاك وهو نهاية الأفلاك مستدير حولها، وهذا هو قول أهل الكلام المدون في كتبهم، ويسمون الفلك التاسع عندهم الأطلس، يعني الذي ليس فيه حروف ولا نجوم، وقالوا وهو المسمى في الشريعة العرش لأجل علوه وارتفاعه على سائر الأفلاك. وهذا على أصلهم، لأنهم جعلوا الأفلاك سبعة ثم الثامن ثم التاسع وهو الفلك الأطلس، ولأجل علوه وارتفاعه جمعوا ما بين الشريعة والفلسفة فقالوا هو هذا الفلك التاسع الذي تسميه الفلاسفة وأهل الهيئة وهم جزء من الفلاسفة، يسمونه الفلك التاسع أو الأطلس، هو العرش. وهذا القول يرد عليه بردود واضحة، وهو أن أهل الهيئة سموا فلكهم التاسع أطلس، ولم يزعموا يعني قبل الإسلام أنه هو العرش. والعرش في النصوص له صفة أخرى غير صفة الفلكية، فوصف بأن له قواعد وأن الملائكة تحمله وأنه على السماوات على هذه الصفة وأنه مفضل على العروش إلى آخره، فدل على أنه ليس بفلك. والفلك مسار من المسارات وكرة من الكرات التي تكتنف الأفلاك الأخرى، فإذا من جهة دلالة النص تبطل هذه الدلالة. الثاني من الرد عليهم أن الدلالة العقلية أيضا تبطل ذلك، ودليله أن أهل الهيئة والفلاسفة لم يقدموا باتفاقهم برهانا قطعيا على أنه ليس وراء الفلك التاسع كما سموه شيء أو فلك، وإنما قالوا هذا نهاية ما رأينا بوضع الخصوفات وتقدم هذا على هذا إلى آخره، فرتبوها بحكم مشاهدة ولم يقولوا إنه ليس وراء الفلك التاسع فلك، لكن على هذا رتبوا، ولهذا لم يقولوا يعني بالبرهان القاطع، وإنما قالوا إن الفلك التاسع هذا هو آخر الأفلاك بحكم ما شاهدنا، لكن قد يكون ثم شيء آخر وراءه. وهذا يخالف ما فهموه من الكلمة العرش، لأنهم أرادوا أن يجعلوا صلة بين العرش وبين كلام الفلاسفة، والعرش هذا الذي ذكر في النصوص لا يوافق هذا المبدأ، لأنه آخر المخلوقات والعرش أعظم المخلوقات وما تحته صغير بالنسبة إليه وليس دائريا كما ذكروا. فإذا كلامهم من الجهة العقلية لما لم يأتوا ببرهان يدل على أنه ليس وراء الفلك التاسع شيء ببرهان قطعي عقلي، وإنما قالوا هذا الذي يظهر من جهة النظر، فإن هذا يدل على أن تسمية الفلك التاسع بالعرش أنه ليس بصواب، وهذا واضح لكن لأنك قد تجده في بعض كتب التفسير فانتبه من ذلك. القول الثاني في العرش أن العرش وعبارة عن الملك، ولكن عبر عن الملك بالعرش لتلازمهما، فكما أن لملوك الأرض عرشا يجلسون عليه، فإن الله جل وعلا جعل لنفسه عرشا، وهذا العرش هو ملكه لكن من قبيل تعظيم الأمر. وهذا القول أيضا باطل ومردود، لأن الملك ملك الله جل وعلا لا يوصف بتلك الصفات في الشريعة، فإن الملك لا يحمل، والملك ليس له قوائم، والملك ليس ثم ملائكة تدور حوله ونحو ذلك، والملك لا يأتي يوم القيامة محمول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية إلى آخر. أيضا الملك مرتفع معنى، والعرش مرتفع حسا، يعني من جهة دلالة اللغة، وهذا فرق بين. القول الرابع أنه نعم الثالث القول الثالث أن حقيقة العرش هي الكرسي، وأن الكرسي والعرش شيء واحد، وأن الكرسي الذي وسع السماوات هو العرش. هذا قول هنا وقول في أقوال الكرسي يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وهذا القول منسوب إلى الحسن البصري، وهو قول ضعيف، لأن الله جل وعلا وصف العرش بصفات ليست هي صفات الكرسي، ثم مادة العرش غير مادة الكرسي، يعني من جهة الاشتقاق، ثم الآثار عن السلف، هذا الوجه الثالث، الآثار عن السلف متضافرة في أن العرش شيء والكرسي شيء آخر. ولهذا عطف الطحاوي العرش على الكرسي على العرش، فقال والعرش والكرسي حق، لأن العطف بالواو يقتضي المغايرة، مغايرة الذوات بين الكرسي والعرش. أما الكرسي فإن أو قبل ذلك بالنسبة للعرش، نذكر لكم كثيرا مذهب الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم، فإنهم في العرش مضطربون، ليس لهم مذهب واضح، منهم من ينحو منحى أهل الكلام، ومنهم من يقول العرش مخلوق من مخلوقات الله لا نعرف حقيقة تكوينه ولا معنى الاستواء عليه ونحو ذلك، ومنهم من يقول إن العرش هو الملك، ومنهم من يقول العرش تمثيل أصلا، ليس في عرش وليس ثم شيء، وإنما هو تقريب تمثيل للأفهام. أما الكرسي